إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مد فيها أبا سفيان وكفار قريش. ذكرنا إخوة الإسلام في هذا الحديث في خطب سبقت أن النبي صلى الله عليه وسلم راسل ملوك العالم يدعوهم إلى الإسلام، وكان في من راسلهم هرقل ملك الروم، أرسل إليه كتابا يدعو فيه إلى الإسلام. هرقل كان ملكا ذكيا، لم يتعجل الجواب، أراد أن يتثبت من صدق محمد صلى الله عليه وسلم، فبحث عن جماعة من العرب في بلاد الشام، وافدين أو قاطنين فيها، حتى يسألهم عن شأن النبي صلى الله عليه وسلم، ليطابق بين ما عنده من علم عن صفات النبي الخاتم وبين صفات نبينا صلى الله عليه وسلم. قدر الله أن وقع الخيار على أبي سفيان وجماعة معه، فأحضرهم هرقل بين يديه وسأل أبا سفيان 11 سؤالا. تكلمنا حتى الآن عن 7 منها أو 6 منها، واليوم نستعين الله تعالى في حديث عن السؤال 7. ماذا يسأل هرقل؟ هرقل يسأل أبا سفيان عن نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول له: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ ما معنى سؤال هرقل؟ هرقل يقول لأبي سفيان، يقول بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يدعي النبوة ويقول أنا رسول من عند الله، يقول الفترة اللي قبل ذلك، يعني قبل الأربعين سنة من عمره، يا أبا سفيان هل جربتم عليه كذبا؟ هل كان يتحدث مع الناس ويكذب أحيانا، أو يتعامل مع الناس بالمادة والشراء والبيع ويكذب، أو يعد الناس ولا يفي؟ هل جربتم عليه كذبا قبل أن يدعي أنه نبي مرسل من عند الله؟ فماذا أجابه أبو سفيان؟ قال لا. مع أنه هذا أبو سفيان وقتها كان عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، بس أجاب بالصدق، قال له لا، ما بعمرنا الحقيقة يعني جربنا عليه كذبة واحدة، ولا مرة كذب علينا أبدا. طيب، بعد نهاية الحديث والأسئلة هرقل يبين الحكمة من وراء سؤاله. طيب، شو الحكمة هنا؟ بينها هرقل، شو قال؟ قال: وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله تعالى. ما معنى كلام هرقل؟ يقول له: يا أبا سفيان، لما سألتك هل أنتم جربتم الكذب على محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يدعي النبوة، فقلت لي أبدا، ما بعمره كذب علينا أو على الناس، فقلت أنا في نفسي، قلت في نفسي أنه ما معقول رجل بعمره ما كذب على الناس كذبة واحدة ثم فجأة ينبري بعد 40 سنة ليكذب على الله، إن هذا لا يقبل لا في العقل ولا في المنطق. انه انسان طول عمره صادق يتورع من الكذب على الناس، فجأة ينبري ليكذب على الله ويقول ان الله ارسلني والله لم يرسل. هذا بعيد، هذا بعيد. اذا هذه الفائدة او هذا الاستنتاج اخذه هرقل من العقل والمنطق واستنتجه استنتاجا وليس مما قرأه في كتب الاولين في التوراة والانجيل. هذا استنتاج. طيب هل ما ذكره هرقل في استنتاجه وما ذكره أبو سفيان في أن النبي لم يكذب عليه الصلاة والسلام، هل هذا عام في جميع الرسل؟ وهل استنتاج هرقل صحيح؟ هل استنتاجه صحيح؟ نعم يا إخوة الإسلام، الله سبحانه وتعالى عصم الأنبياء عن الكذب، ليس فقط بعد النبوة حتى قبل النبوة. فالأنبياء لا يكذبون لا قبل النبوة ولا بعد النبوة. الله تعالى برأهم من الكذب. طيب لماذا برأهم الله تعالى من الكذب؟ لو كان أحد الأنبياء، لو قدر أنه أحد الأنبياء كان يكذب في حديثه مع الناس وفي بيعه وشرائه، ولما صار عمره 40 سنة أو 50 بعثه الله نبيا، فالناس تتخذ كذبه الأول سبيلا إلى التشكيك بنبوته، بيقولوا فلان يدعي أنه نبي ومعروف عندنا كان يكذب، مرة كذب على فلان وكذب على فلان وببيعه وشرائه يكذب ويحلف الأيمان الكاذبة، كيف يدعي أنه نبي؟ فيتخذون كذبه على الناس ذريعة للتشكيك بنبوته. فالله تعالى حتى يسهل أمر الإيمان بالأنبياء على الناس عصمه من الكذب حتى لا يتخذوا ذلك ذريعة إلى التشكيك بنبواتهم. هذا من باب رحمة الله تعالى بالناس، لذلك لم يؤثر عن الأنبياء كذبة واحدة لا قبل النبوة ولا بعدها. ما بس لم يؤثر عنهم الكذب، بل كانوا مشهورين بالصدق، مشهورين بالصدق. الله تعالى لما وصف كثيرا من أنبيائه وصف إبراهيم، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا، يعني كثير التحري في الصدق، صديقا نبيا، وغيرهم الأنبياء. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان مشهورا في الصدق، إن حتى قومه اللي كانوا أعداء له شهدوا له بالصدق. لذلك في حديث رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بعث، أول ما بعثه الله رسولا للناس، أنزل عليه هذه الآية الكريمة: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال الله تعالى قم ادعوا الناس علنا، بس بلش بالأقارب منك. هذه أول مرة يجهر فيها بالدعوة بين أقاربه في قريش، يعني بين قريش. فالنبي ماذا فعل لما نزلت هذه الآية عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين؟ ماذا فعل؟ يقول ابن عباس: فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا. الصفا جبل، بس هو الصفا نفسه اليوم المعروف بالصفا المروة، الصفا والمروة، ولكن كان أعلى بعد ذلك، يمكن الرياح وكذا نحتته، كان عالي الصفا، كان عالي. مهم صعد النبي على الصفا وجعل ينادي قومه، بطون قريش: يا بني فهر، يا بني عدي. لبطون قريش تجتمعوا. يقول ابن عباس: حتى إن الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ماذا يريد محمد. حتى وإذا زمان قدر يطلع بعثوا واحد أو روح اسمع لي شو بده. فكيف أقام عليهم الحجة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم: يا معشر قريش، أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ إلى أنا واقف على الجبل، لو قلت لكم يا جماعة هون بالوادي خلف هذا الجبل في ناس هاجمين عليكم بتصدقوني؟ أنتم ما كن شايفينه، أنا شايفهم، بتصدقوني؟ ماذا أجابوا؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. هذه الحجة عليهم. نعم، بأمرنا ما كذبناك، بأمرنا ما جربنا عليك إلا صدقا. هذه الشهادة عليهم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أنا يقول لهم: الله أرسلني إليكم لأنذركم من أن تبقوا على كفركم وشرككم. ما بدي أكمل بالحديث، بدي الشاهد الآن أنه شهدوا له بالصدق. فالأنبياء يا أخوة الإسلام ما بس لم يؤثر عنهم الكذب، إنما كانوا مشهورين بالصدق، حتى أقوامهم شهدت لهم بالصدق. لكن في حديث قد يشكل على الناس، هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ماذا يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم؟ يقول: لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات، سنتين في ذات الله، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وواحدة في شأن سارة. الحديث إن يسأل الحديث له طول. نبينا صلى الله عليه وسلم بيقول إبراهيم كذب ثلاث كذبات في حياته، بيقول لم يكذب إبراهيم النبي قط إلا ثلاث كذبات، بأمره ما كذب إلا ثلاث كذبات، بس سنتين في ذات الله، أي لنصرة دين الله، وواحدة من أجل زوجته أو في شأنها. طيب كيف نفسر هذا الحديث؟ ما دام الأنبياء لا يكذبون، معصومون كذب، كيف نبينا يذكر أن إبراهيم كذب عليهما الصلاة والسلام؟ هنا نسمع جواب أهل العلم. يقول الإمام ابن كثير، الحافظ ابن كثير وغيره من أهل العلم، قالوا إن ما ورد في الحديث ليس هو من باب الكذب الحقيقي الذي يذم فاعله، حاشا وكلا، يقول حاشا وكلا، وإنما نسب إلى الكذب من باب التجوز، تجوزا نسب إلى الكذب أو أطلق عليه الكذب تجوزا، وإنما هو من باب المعاريض لمقصد ديني وشرعي، كما جاء في الحديث إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. هذا كلام ابن كثير رحمة الله عليه. طيب ماذا يقصد ابن كثير؟ ننتبه للكلام في الإسلام. ابن كثير يقول: لو تتبعتم الكذبات الثلاث اللي ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام عن إبراهيم، يقول هي من كذب حقيقي، ليس من باب الكذب الحقيقي، من باب المعاريض. طيب شو المعنى المعاريض؟ قال العلماء المعاريض يعني إنسان بيوري بالكلام، يقول كلمة تحتمل معنيين، هو يقصد معنى منها ويفهم الناس المعنى الآخر، بس هي الكلمة تحتمل معنيين، هو يقصد معنى وهم يفهمون معنى الآخر. طيب كيف نطبق هالكلام على كلام إبراهيم عليه السلام لما قال إني سقيم؟ ما معنى ذلك؟ لماذا قال إبراهيم إني سقيم؟ إبراهيم عليه السلام كان في قومه في العراق، كان في بلدته، كان قومه يعبدون الأصنام، فعزم عليه الصلاة والسلام على أن يكسر الأصنام بعد ما يخرج قومه من البلدة. كان لهم عيد يحتفلون به كل سنة مرة، كلهم يخرجون من البلد في هذا العيد يحتفلون به خارج البلد، ما يبقى أحد، لا امرأة ولا طفل ولا رجل أبد، كلهم يخرجون. فإبراهيم نوى أنه أنا بتركهم يخرجوا، ولما بيخرجوا بيجي بكسر الأصنام. فلما خرج قومه وأرادوا الخروج إجوا ما بيخلوا أحد بالبلد، فلقوا إبراهيم قالوا ليش ما أطلع معنا على العيد؟ فماذا قال لهم؟ قال إني سقيم، أنا مريض. هو قصد معنى وفهموا معنى آخر، قال لهم أنا سقيم، فهموا منه أنه مريض ما يستطيع الخروج، بده يدل بالبلد بالبلدة. هو ماذا قصد؟ قال أنا سقيم أي أنا مريض وتعبان نفسيا بسبب كفركم بالله وتعلقكم بهذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، يعني أنتم أتعبتموني بفكركم هذا الضال، تعبت منكم، سقيم منكم. هو قصد هالمعنى، أن فهموا معنى آخر. فلما خرجوا إلى العيد إبراهيم بقي لوحده مع الأصنام، فكسرها كلها، وأخذ الفأس اللي كسر به لرؤوس الأصنام وأجسادها، وعلقه على كبير الأصنام، علقه على رقبته. فها أول كذبة، يقول عليه الصلاة والسلام سنتان في ذات الله من أجل الدين. فلما رجع قومه إليه شافوا الأصنام كسر، شو قالوا له؟ قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، أنت اللي كسرت الأصنام. ماذا قال؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ما اللي كسرت الأصنام؟ اللي كسرها هذا كبير الأصنام، شوف الفأس على رقبته، هو قام كسرها كلها وحط الفأس على رقبته وقعد. يقول هذا كذب؟ لا، هذا يا إسلام هذا من باب إقامة الحجة عليهم، بده يقيم الحجة عليهم. فعم بيقولوا أنت كسرت الأصنام، قالوا لا هذا اللي كسروا. طيب إني شوف شو قال له، طيب إنه طيب هذه أصنام لا تسمع ولا تنف ولا تضر ولا تستطيع تحمل فأسا ولا تستطيع تدافع عن نفسها ولا تستطيع أن تنطق، يعني هذا الصنم الكبير ما بيقدر يحكي، فكيف تقول الكبير هذا كبير الأصنام كسرهم؟ فقال لهم هذا اللي بدي أوصلكم إياه، إنه إذا هذا لا بينف لا بيحكي ولا بيشوف ولا بي ولا يضر ولا ينفع ولا يفعل شيئا، ليش تعبدونه من دون الله؟ قال وأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. هون رجع العقل إليهم، قال والله معه حق، قال والله معه حق، لك ليش عم نعبد أصنام لا تنفع ولا تضر؟ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم، بعدين إجاهم الشيطان وانقلب فكرهم من جديد إلى الوسوسة. ثم نكسوا على رؤوسهم فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. بعدين تكسوا، قالوا له كيف عم تقلنا نسألهم مع أنه هن ما بيتكلموا؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفٍ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ قال لهم ما تفهموا؟ عم تعبدوا أصنام، أنتم بتقولوا لا تنطق ولا تتكلم ولا تنفع ولا تضر، لماذا تعبدونها؟ إذن إبراهيم عليه السلام أراد يقيم الحجة على قومه، ما أراد أن ينفي الأمر عن نفسه. لذلك بعدين عرفوا ما آمنوا، فقالوا له خلص بدنا نحرقك ونقدمك، فسلم الأمر، ما بلش يقولون لا والله ما أنا هذا الصنم اللي كذا، لا اعترف بعد ذلك أنه هو، بس أول الأمر أراد أن يقيم الحجة عليهم. أما قصة سارة بدي أختصرها، قصة سارة هي كانت زوجة إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم راح يزور مصر بأمر ما يدعو أهل الإسلام، اتورط في زيارة مصر. لما دخل مصر علم أن جبار مصر ملك مصر فرعون مصر رجل ظالم، إذا شاف مرة حلوة دغري بيأخذها له يتخذها زوج أو يأخذها له. فبعد ما دخل مصر إبراهيم عليه السلام بلغته الأخبار أنه هذا لا يترك امرأة جميلة إلا ينفرد بها. يقول الراوي وكانت سارة أحسن الناس، كانت أجمل امرأة، فخاف عليها إبراهيم وخاف على نفسه، فقال لها يا سارة إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فقولي بأنك أختي، فأنت فإنك أختي في الإسلام، فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك. ما معنى كلامه؟ بيقول لها يا سارة أنت زوجتي، ولكن هذا رجل فرعون ظالم، إذا سألك وقلت له هذا زوجي بده يقتلني، ليش؟ حتى يتخذك له حليلة له أو جارية عنده، فبصير بده يقتلني، فأنت إذا قلت له أختي بيتركني ما بقى يقتلني، أما أنت فالله سيعصمك ويحفظك منه، بس بالقليل بهالكلمة تحفظيني والله سيحفظك منه. إذا قلت له أنا هذا أخي ما بيقتلني، إذا قلت له زوجي بده يقتلني بده يخذك، هاك ولا هاك بده يخذك، بس الله سيعصمك منه. ففعلا سألها عنه فقالت هذا أخي، قال لا أنت ما في مسلم مسلم في مصر غيري وغيرك، فأنت أختي في الإسلام. فقال كلمة إبراهيم، قال كلمة أراد بها معنى، وهي قالت هذا أخي وهو قال هذا أختي، أراد بها أختي في الإسلام، وهم فهموا أنها ليست زوجته. وفعلا حفظها الله تعالى من لما انفرد بها الفرعون وأراد بسط يده إليها، فالله تعالى قبضت يده، الله تعالى جعل يده تنقبض، ما استطاع، ثلاث مرات يحاول ويده تنقبض حتى يأس منها، فاستدعى اللي أتاه بها وقال له إنك لم تأتني بإنسان، هذا شيطان، خذها عني، فالله تعالى عصمها منه بفضله ومنه وكرمه. طيب هذه إذن الكذبات اللي نسبها نبينا عليه الصلاة والسلام إلى إبراهيم هي ليست كذبات حقيقية، إنما هي من باب المعاريض اللي تجوز في الدين، معاريض تجوز خاصة إذا كانت في سبيل نصرة الدين. هذا باختصار معنى الحديث إخوة الإسلام. طيب ما هي فوائد هذا الحديث؟ في فوائد كثيرة إخوة الإسلام، إن شاء الله نستعين الله ببيان فائدتين بدل فائدة واحدة. الفائدة الأولى أنه انتبهنا جميعا أنه هرقل لما بده يتثبت أنه محمد عليه السلام نبي ولا مش نبي، سأل عن ماذا؟ عن تاريخه. قال له هل كان يكذب في حياته في تاريخه؟ يستدل من التاريخ على الحاضر، خاصة موضوع الصدق. طيب شو نستفيد؟ نستفيد في الإسلام أنه الذين يتصدرون الدعوة إلى الله بعد الرسل من هم؟ العلماء. يقول عليه السلام العلماء ورثة الأنبياء، أي هم اللي يتصدرون دعوة الناس إلى الله، العلماء. فنفهم من هذا الحديث أن العلماء الذين يتصدرون الدعوة إلى الله بعد الأنبياء والرسول عليهم قبل أن يتصدروا الدعوة يطلعوا على التلفزيونات وعلى الفضائيات، عليهم أن يحسنوا أخلاقهم ويحسنوا سلوكهم ويحسنوا معاملاتهم. فما واحد يطلع يشتهر أنه داعية إلى الله ما شاء الله عنه وبعدين نسأل عنه والله هذا شاذ جنسيا أو هذا كذاب أو هذا محتال أو هذا نصاب أو هذا نصاب، هذا يضر بالدين. هذا استفدناه فائدة من هذا الكلام. تبي تقول لي فيه دليل على هالكلام من حديث النبي عليه الصلاة؟ نعم يا رسول، فيه دليل. النبي صلى الله عليه وسلم ندب أمته إنه هذا العلم لا يطلبه إلا العدول. هذا الحديث مختلف في صحته صحيح، ولكن اللي صححه كبار أهل العلم، الإمام أحمد صححه وابن عبد البر حسنه والحافظ العلائي حسنه وغيره من أهل العلم. حديث رواه ابن عبد البر في كتاب التمهيد عن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. ماذا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ما معنى الحديث؟ هذا الحديث يقول في النبي عليه الصلاة والسلام هذا العلم أي علم الدين وعلم الشريعة يحمله أي يطلبه في كل جيل العدول، العدول. طيب يعني الثقات الصادقون. طيب نقول يا رسول الله عليه السلام اليوم في كثير ناس عندهم علم شرعي بس في كثير منهم محتيلين، كيف هذا؟ يقول أهل العلم أو بعض أهل العلم قالوا النبي عليه السلام ما عم يخبر، ما قال لن يحمل هذا العلم إلا الصادقون ولا إلا الأثبات وإلا العدول وإلا الثقات، لا، قال فلتفعلوا ذلك. وورد هذا تفسير في رواية ابن أبي حاتم يقول فيها عليه الصلاة والسلام ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. طيب ما معنى الحديث؟ النبي يندب أمة عليه السلام، يندبهم لون يا جماعة يا مسلمين إذا شفتوا واحد إنسان عدل ثقة ذكي صادق شجعوه على طلب العلم، شجعوه ويسروا له السبيل ليحمل أمر، ليحمل هذا العلم من كل جيل عدوله. طيب هل هذا نحن اللي نفعله؟ خلينا نحكي شوي عن واقعنا وإن كان مريرا. اليوم بتلاقي الأب إذا ابنه بالمدرسة، المدرسة العودية، إذا سقط طلع كسلان بالصف بيقولوا روح ادرس الشريعة أحسن ما تبهدل، كيف بدك تعيش يا ابني؟ كيف بدك تعيش؟ بيقولوا ما لا تطلع مهندس لأنك قادر تدرس طب ولا هندسة، روح ادرس الشريعة بركي بتعيش لك بركي بتستفيد شوي. فانتدب لدراسة الشريعة الكسلانين فاشلين في المدارس فروحوا درسوا الشريعة. طبعا نستثني إلا من رحم الله، بس هذا واقعنا. فروحوا درسوا الشريعة، أول ما تخرجوا بيجوا على وقف شو بتعطونا؟ بيقولوا 100 دولار 100 ألف 150 ألف ليرو ما بتكفي، دبر حولك، بيروح عند الرئيس الفلاني والوزير والنائب وكذا، أنا شيخ وكذا بدي خرجية، بيعطي خرجية. طيب هذا الفاشل يأخذ خرجيته من النائب والوزير، هل يستطيع أن يدافع عن الدين؟ يقول صلى الله عليه وسلم أنه ليش أنتوا أي الأمة، المفروض أنتوا شفتوا شاب ذكي ومثل ما يقولوا شبعان وعنده دين وعنده صدق، أنتوا شجعوه وساعدوه حتى يطلب العلم الشرعي، حتى يخرج العلماء شبعانين، بيخرجوا صادقين، بيخرجوا ورعين، لأن عندهم مهمة، مهمة كبيرة، بدون يدافعوا عن الدين ينفون عنه تحريف الغالين. شو يعني تحريف الغالين؟ يعني المتشددين مثل الخوارج وغيرهم، إذا طلعت فرقة خارجية بده يرد عليهم، وانتحال المبطلين مثل الشيعة يزيغون عن الدين بده يرد عليهم، وتأويل الجاهلين مثل الآن المشايخ اللي عم يطلعوا الناس بيلبس لك طقم وجرافيت بيقول لك الدين لا في قطع ولا في حكم ردة ولا في حكم قطع اليد ولا المرأة مثل الرجل يرث مثلي المرأة، ببلشوا يحرفوا الدين بده يرد عليهم. طيب هذا إذا كان فاشل في دراسته وبياخد معاشه من النائب والوزير، كيف بده يدافع عن الدين؟ كيف بده يدافع عن الدين؟ كيف بده يرد على الخوارج وعلى الشيعة ويرد على هؤلاء؟ وكيف بده يبين الأمر المعروف والنهي عن المنكر إذا الوزير أخطأ والنائب أخطأ؟ كيف بده يحكي عليه وهو عم يقبض منه؟ فبيضطر هؤلاء أن يسكتوا، بيقول لك أنا بالخطب ما بحكي يا أخي إلا على الحيض والطهارة. لك ليش؟ بيقول لك أورع عند الله. أورع شو أورع؟ قول إنها خيفان ما ينقطع معاشك. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول العلماء بدهم يبينوا للأمة الفتن اللي تعصف بهم، يقولوا انتبهوا من هون، انتبهوا من الخوارج والمتشددين، انتبهوا من الشيعة والمتشيعين، انتبهوا من المتفلسفين، حتى الأمة لا تقع. لأن إذا كان هؤلاء خرجوا الخوارج والشيعة وكذا وبلشوا بدعوتهم والعلماء سكتوا، علماء السنة سكتوا، طيب الناس تفتن بهؤلاء وما يجدون من يرد عليهم، فالناس تفتن ويجب العلماء يردوا. طيب بتقول أحيانا فيها تهديدات أمنية وغير أمنية وفيها فصل من الوظيفة، معلش معلش، قال عليه السلام ليطلب هذا العلم العدول صادقون لا بيتحملوا، الشبعان معلش لأنه حر. هذه أول فائدة يا إخوة الإسلام. الفائدة الثانية كمان مهمة، النبي عليه السلام كان مشهورا في قومه قبل الإسلام، قبل أن يبعث نبيا كان مشهور بالصدق والأمانة، حتى هم سموه الصادق الأمين. طيب هذه يجب أن تكون أخص خلق في الأمة، ما الأمة مأمورة أن تأتسي بنبيها عليه السلام، مفروض الأمة تجر فيها الصدق والأمانة. لكن لما النبي عليه السلام أطلعه الله سبحانه وتعالى على الفتن اللي تجري على أمتي من بعد وفاته، فوجئ عليه السلام بفتنة ستصيب الأمة. شو فوجئ؟ بذكركم الحديث، الحديث رواه أصله عند البخاري رحمة الله عليه، بس أنا بدي سوق رواية الترمذي بس صحاه شيخنا الألباني رحمة الله عليهم. يقول النبي فيها عليه الصلاة والسلام، يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد ويحلف الرجل ولا يستحلف. ما معنى الحديث؟ يقول صلى الله عليه وسلم، يقول خير أمة محمد عليه السلام الجيل اللي أنا بعثت فيه الصحابة الكرام، هذا الجيل هو خير أمتي. في رواية البخاري يقول خير أمتي، خير أمتي القرن الذين بعثت فيه، أي الصحابة، هؤلاء خير المسلمين الصحابة، ثم بعدهم بالخير التابعون، ثم بعدهم بالخير أتباع التابعين. طيب ثم ماذا بعد ذلك يا رسول الله؟ يقول الله أعلمني أنه بعد ذلك سيفشو الكذب في المسلمين، فأغلب الناس بصير كذابة ومحتيلة وما بسك. في حديث البخاري بيقول يخونون، يقول في رواية البخاري يقول خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم يخونون ولا يؤتمنون. وفي أوصاف أخرى بس بدي أركز هون أنا. تبقى أمة محمد عليه الصلاة والسلام اللي وصف نبينا عليه الصلاة والسلام بالصدق والأمانة. الآن بعد ثلاث قرون ثلاث أجيال ينتشر الكذب والخيانة في المسلمين. هذه مصيبة، هذه مصيبة. يفشو الكذب، يعني بصير أغلب الناس عند الكذب وأغلب الناس عند الخيانة، يخونون ولا يؤتمنون. طيب ليش النبي أخبرنا بهذا عليه الصلاة والسلام؟ ليش أخبرنا بهذا؟ من باب حبه لنا، حرصي على هدايتنا، حرص. بيقول يا جماعة الصحابة ثم التابعون ثم أتباع التابعين، هم هؤلاء فشى فيهم الصدق والأمينة. بعدين يا مسلمين لا تغتروا، ما تغتروا إذا واحد رفع لكم رؤية في سبيل الله دغري تصدقوا وتلحقوه، ما تغتروا، لأن سيغلب على أمة الكذب والخيانة، ما تغتروا. بعدين عم بيقول هذا واقع، عم خبركم واقع حتى ما توقعوا، يعني يقول أنهاكم عن الكذب والخيانة، إياكم والكذب، إياكم والخيانة. بس ما بس عم بيحذرنا أن نكون كذابين وخائنين، كمان في تحذير ثاني، إياكم أن تغتروا بالكاذبين والخائنين، لأن أكثر الناس سيكونون كذب. إياكم أن تغتروا بكل رأي ترفع. من حرصه علينا بحبه لنا صلى الله عليه وسلم، اوعى مثل أب يوصي أولاده بيقول له رايحين على بلد كلهم محتلين، اوعى تغلط، اوعى تصدق حدا. لذلك من يا أخوة الإسلام، من هدي هذا الحديث، من هدي هذا الحديث، من هدي النبوة، اليوم لما تسمعوا بدي أضرب أمثلة واقعية حتى نفهم. لما تسمع الآن جماعة إيران وغير إيران بيطعنوا بالجيل الأول بالصحابة والتابعين أتباع التابعين ويمدحون المتأخرين من ولاة أمورهم ولي الفقيه وغيره، وبيقول لك هؤلاء القديسون والأطهار وكذا والشهداء وكذا، أما أولئك الصحابة وكذا فمغضوب عليهم ملعونون وكذا. من نصدق؟ الرسول بيّن لنا عليه، يقول إياكم أن تغتروا. بيقول إياكم واحد طعم الأجيال القرون الثلاثة الأولى، إياكم تصدقوا خير أمة محمد هؤلاء الثلاثة. بعدين في كذابين، كذب وخيانة. فلما يجيك واحد هكذا بشعار أولئك بيقول لك هؤلاء الصحابة وكذا كلهم في النار وجماعتنا هنا الأطهار، فتعلم أنه في ضلال مبين، تعلم أنه في ضلال مبين. هذا من ما استفدناه من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فائدة أخرى يا أخوي، طرابلس مشهورة بلدنا بفضل الله من بين سائر البلاد في لبنان، يعني فيها محافظة نوعا ما على الدين وعلى الأخلاق وعلى حب الله والرسول وحب الصحابة عليه الصلاة والسلام وحب الصحابة رضي الله عنهم والالتزام بالأحكام الدينية. الآن هناك من يريد يغير هوية طرابلس، في ناس بدها تغير، في ناس بدها تدفع أهل البلد أنه إلى الزواج المدني، في ناس بدها تدفع أهل البلد إلى أن يتبعوا سبيلهم في سب الصحابة، في ناس بدها تدفع أهل البلد إلى الشيوعية وإلى الإلحاد والعلمانية واللادينية. فكل كل واحد من طرابلس من أبناء طرابلس تزلف لهؤلاء لسفارة أو لحزب أو لفريق وعم يأخذ منهم راتب من أجل أن ينشر دعوتهم ويقوي شوكتهم في طرابلس من أجل أن يغير هوية طرابلس، فهذا قد خان الله ورسوله وأهل البلد. ما تغتروا بهم وما تنتخبوا أحدا منهم. أول ما بدك تنتخب قل لهم شو دعوتك، بقول لك والله أنا متمدن. شو يعني متمدن؟ لا بدي زواج مدني ولا شيء، وبدي البنت تطلع على الشوارع، وبدي البنت تتزوج مما بدها بدون إذن أبوها وممنوع لا تنتخبوا وإلا تكونون خائنين لله ورسوله ولأهل البلد. إذا واحد بيقول لك أنا بدي مقاومة ومقاومة وكذا بس هو يسب الصحابة، لا تختاروه وإلا تكونون خائنين لله ورسوله وأهل البلد. هذه البلد هويتها سنية محبة لله ولمحمد عليه السلام وللصحابة وبالذات لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. آخر تحذير يا أخوة الإسلام ولو أطلت قليلا، يا أخوة الإسلام الآن هناك صراع كبير في لبنان بين شركائنا في البلد بالذات بين المسيحيين والشيعة أو بعض الشيعة وبعض المسيحيين، وأنا أخشى من فتنة أشعر بها، بدأت أشعر بها أن هناك من يريد ينقل الصراع إلى طرابلس وإلى الشمال إلى عكار وطرابلس، يغير وجهة الصراع، بيقول لك ما بيناسبنا أن احنا نقلع مع المسيحيين، نخسر الغرب، نخسر روسيا، نخسر الدعم الأمريكي، نخسر الدعم الأوروبي، نخسر الدعم العالمي، نخسر حتى الدعم العربي. فحتى ينجو من هذه المعضلة بيقول لك بدنا على طرابلس على عكار. طيب كيف بدهم ينقلوا الصراع إلى طرابلس عكار؟ الصراع اللي دائما يربحون به إنه الشباب تتقاتل مع الجيش. لما الشباب تتقاتل مع الجيش دغري بيقول المسيحية عمي خلينا ننسى خلافاتنا، هذه الدواج والإرهاب هون، خلينا نبوس بعض ويلا ننزل بطش بهؤلاء المجرمين الإرهابيين الدواعش، فبيتوحدوا على دمنا، توحدوا على دمنا. فإياكم والسقوط في هذا الفخ. بتقول لي يا أخي أحيانا بس الجيش يظلم، يبقى أقول لك أنا ما أنكر قد يقع ظلم من بعض العناصر، وأحيانا هذا العنصر ما بيكون من قيادته، بيكون يمكن مأمورا بأمر أولئك فيفعل مشكلة، يمكن يقتل بغير حق أو يحاصر بيتا بغير حق أو يصدر حكما على الشباب ظالما من أجل أن يستفز الشارع السني ليقعوا في هذا الفخ. فعلينا أن نصبر ولو ظلمنا ولا تقعوا في هذا الفخ. يريدون نقل الصراع إلى طرابلس إلى شبابنا، حاجتنا شباب في السجون، حاجتنا شباب في القبور، حاجتنا بلدنا تعبان. إياكم أن تنقلوا الصراع إلى طرابلس أو إلى عكار ولو رأيتم الظلم. معلش نصبر قليلا، نصبر قليلا حتى يأذن الله سبحانه وتعالى. وها الآن نرى كيف الله يدفع بعضهم ببعض ونحن مرتاحين. ليش لا نبلي حالنا؟ ليش لا نبلي حالنا؟ نسأل الله أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن منكر. اللهم ارحمنا وارحم آبائنا وأمهاتنا، اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.